لحظة بالبشرى في الدنيا في الأخرى والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أهلا ومرحبا بكم في صباح القرآن في هذا الموعد من كل أسبوع، ونحن على موعد مع جلسة تدبر للقرآن الكريم. في المرة اللي فاتت يا جماعة اتكلمنا عن التدبر للقرآن وبينا الفرق ما بين التدبر وما بين التفسير، وقلنا ازاي نتعامل مع القرآن الكريم وايه هي المفاتيح لتدبر القرآن، وتعلمنا مع بعض ازاي نمسك بالمصحف، ازاي نتعايش مع القرآن وازاي نمسكه المسكة الصحيحة. لما اتكلمنا عن النوايا والاهداف اللي ينبغي ان احنا نبقى حاطينها في الاعتبار لما نبدأ في تلاوة القرآن الكريم وفي ترتيله، واتفقنا في اخر الحلقة الماضية ان احنا هنتدبر الايات من سورة المدثر. هتقولولي ليه اخترت سورة المدثر بالذات؟ قلت لأنها من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التحقيق العلمي هي ثاني الصور من حيث النزول بعد سورة العلق. أنا هحط في الاعتبار وفي خلفية التلاوة قبل ما أبتدي أرتل هذه السورة الكريمة إنها ثاني صورة نزلت، وعايز أشوف ما نزل قبلها وأشوف هي أكملت إيه من المعاني. لو تأملت قبل ما أشوف كده معاني سورة المدثر، لو تأملت السورة التي نزلت قبلها هي سورة العلق، أوائل ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، على ما هو معروف من بدء الوحي، الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا إيه؟ قبل ما نقرأ أي شيء في هذه السورة المباركة هنجد أن سورة العلق احتوت على أمرين بالقراءة، اقرأ اقرأ. وحنجد هنا ان سورة المدثر اول ما نزل فيها يا ايها المدثر قم فانذر، وجاء بعدها نزول سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فالعلماء قالوا بدأ الوحي باقرأ اقرأ قم قم، يبقى ايه؟ اقرأ اقرأ قم قم. اقرأ الأولانية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعريف من الله عز وجل بصفة من صفات ربوبيته اللي هي الخلق. والعلماء بيقولوا تقرأ ايه في معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ قالوا تقرأ هذه المخلوقات، إشارة إلى التفكر، كلام لابن القيم، إشارة إلى ايه؟ الى التفكر، التفكر في خلق الله عز وجل الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى اشارة لايه؟ للتفكر. خلق الانسان من علق، اهو اشارة الى ان يتفكر الانسان في شأن نفسه. خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. اقرأ التانية، ان تقرأ وتتعرف على صفات الله تبارك وتعالى. يبقى ايه؟ علينا ان احنا نشوف في اقرأ الثانية، اقرأ الثانية فيها التعرف على الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. بأول قراءتين، القراءتين دول هم اللي بيحققوا العلم. القراءتين دول يبقى السورة أول ما نزل من القرآن بيتكلم عن إيه؟ عن قضية العلم. العلم ده بيتحقق بإيه؟ بيتحقق بقراءتين، قراءة للواقع، قراءة للمخلوقات، تفكر في ذلك، وفي نفس الوقت تعرف على الله عز وجل، التعرف على الله بصفاته وأسمائه. وإحنا قلنا أنه أحد الأهداف الأساسية في القرآن الكريم أن احنا نتعرف على الله عز وجل. لما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نتفكر في يا رب؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وبعدين الآيات من أواخر سورة الحشر اللي فيها التعرف على الله عز وجل. اقرأ اقرأ بينت لنا العلم. المدثر بقى بينت لنا المقام الثاني، وهو مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: قم فأنذر. وحتيجي بعد كده: يا أيها المزمل قم الليل، اللي هو مقام التعبد. والثلاثة اللي هم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، العلم والعمل والدعوة. يبقى أول حاجة قبل ما أبتدي أدخل في ثنايا ومعاني وأسرار هذه السورة الكريمة، أنا بدأت أعرف أنه إيه ما نزل قبلها مفيد، ان انا اشوف ايه اللي قبلها من حيث النزول وما بعدها من حيث النزول. لما شفت الامر ده اجتمع ليا هذا المعنى، ان في اوائل ما نزل كانت الخطة الايمانية اللي هي المعادلة الثلاثية: العلم والعمل والدعوة. اقرأ بتحقق لنا العلم، المدثر بتتكلم عن مقام الدعوة وعن صفات الداعية وازاي يدعو، وحنشوف في ثناياها المعاني دي. وسورة المزمل حتدينا المنهج التعبدي اللي ينبغي ان يكون عليه كل مسلم ومسلمة. طيب ادي كانت اول معلومة، شفت ما قبل في النزول وما بعد في النزول. ابتدي بقى اشوف السورة دي ايه ما نزل حولها من اولا الاشياء الخاصة باسباب النزول، واتوقف عند اسم السورة واقرأ في فضائلها. انا معايا دلوقتي الكتاب ده اسمه اسماء سور القرآن. انا كل مرة بحلكوا على شوية مراجع علشان القرآن بيحتاج ان احنا دايما نجدد المعارف الخاصة بينا. فاسماء سور القرآن وفضائل هذه السور للدكتورة منيرة الدوسري. دي رسالة من رسائل الماجستير والدكتوراه، رسالة جامعية بتتكلم عن اسماء السور واغراض السورة ايه ومقاصد السورة ايه. تعالوا نشوف البيانات اللي انا لازم احطها قبل ما ادخل في ثنايا السورة. اولا السورة دي سورة مكية، احنا عارفين ان دي تاني السور من حيث النزول. عدد اياتها 56 اية. السورة ابتدأت بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها المدثر، والامر بابلاغ دعوة الرسالة قم فانذر. وبعدين هتصف لنا يوم القيامة الرهيب، وانذرت المشركين بهول البعث. ثم تحدثت عن قصة ذلك الشقي الفاجر الذي منحه الله مالا وفيرا وعشرة من البنين، وبسط الله له في العيش، لكنه قابل هذه النعم بالجحود: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. الآيات. وذكر جل شأنه كيف استهزأ هذا الشقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف اتهمه بالسحر، فأنذره الله عز وجل بالعقاب بسقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. ثم وصفها ووصف زبانية الجحيم وعذاب أهل النار. ثم ذكر تعالى الأبرار ونعيمهم والمجرمين وصفاتهم، وختمت الصورة ببيان سبب إعراض المشركين عن التذكرة والإيمان. آدي الموضوعات و ملخص لأهداف الصورة، أغراضها، مقاصدها، المعاني التي اشتملت عليها. أنا أدي الخطوة الثانية، عرفت إيه غرض الصورة، مقصد الصورة، كل صورة لها موضوع معين بتتكلم حوله. طيب الخطوة الثالثة، نبص على اسم الصورة. اسم الصورة إيه؟ المدثر. هذا اسم توقيفي. يعني إيه المدثر؟ المدثر أي المشتمل بالثوب، المستدفئ بالثوب. المدثر إنه واحد لما يقول دثرني دثرني، زي ما هنقول دلوقتي في حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غطيني ودفيني، فيها معنى الايه؟ التغطية والتدفئة. قال الفراء وهو من علماء اللغة: يا أيها المدثر المتدثر بالثياب إذا نام. يعني ايه؟ اللحاف اللي الواحد يتغطى به. وجاءت تسميتها في كلام ابن عباس وابن الزبير، نزلت سورة المدثر بمكة. سميت هذه السورة بهذا الاسم لافتتاحها بهذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. ادي الاسم السورة، عرفنا المقصد من هذه الصورة، أهدافها، الموضوعات الخاصة بها. نبتدي ندخل في جو الصورة، نشوف أسباب النزول. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي فطر عنه الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: فطر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا أنا بالملك الذي أتاني في غار حراء على سرير بين السماء والأرض. جاءه سيدنا جبريل في هذه الهيئة. النبي صلى الله عليه وسلم بص للسماء، بص وجد سيدنا جبريل يجلس على سرير، وهذا سرير بين السماء والأرض. ف جبنت منه فرقا، فلما شفت النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد من شكله ومن رؤيته، حتى هويت سقطت إلى الأرض. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف من وجل، فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني. فدثرت، يعني فغطتني، كنت برتعش، فجاءت السيدة خديجة فغطت النبي صلى الله عليه وسلم من حال الارتعاش اللي كان عليه. فجاء جبريل فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. ونزلت الآيات. يبقى عرفنا سبب نزول الآيات الأول من هذه السورة، ودي كانت الخطوة الثالثة. يبقى تعرفنا في الأول خالص على ما قبلها وما بعدها، وبعدين بدأنا نشوف ايه مقاصد هذه السورة، وعرفنا اسم السورة لانه مهم في معرفة ايه المقصد من هذه السورة، وعرفنا ليه سميت بهذا الاسم، وبعدين شفنا الاسباب الخاصة بنزول الايات من هذه السورة. كل دي معارف محتاجينها بين يدي القراءة. ابتدي اقرأ ومحتاج ان انا يبقى معايا دايما التفسير اللي الميسر اللي احنا اتكلمنا عليه. ادي نسخة من القرآن، وتلاقي انا بعيش معاكو الجو. احنا مش جايين نفسر، احنا مش جايين علشان نعرف الكلمة دي معناها كذا والكلمة دي، ده مش درس بس، احنا عايزين دي جلسة تدبر. ده احنا بنحاول مع بعض نتعلم ازاي نقرأ القرآن بطريقة صحيحة. فانا معايا المصحف على جنبتيه المعاني، ومهم قوي ان الواحد يبقى معاه المصحف اللي يلاقي على الجانب كده ايه تفسير الآية، او يبقى غريب القرآن. غريب القرآن يعني الكلمة اللي انا مش فاهمها. يعني ايه بقى كلمة المدثر؟ انا ما كنتش عارف يعني ايه مدثر. ابتدي اقرأ واشوف هيقول ايه في التفسير حولها، وهتعدي عليا شوية كلمات، الكلمات دي انا محتاج ان انا اعرف معانيها عشان افهم بطريقة سليمة. تعالوا نقرأ كده أول سبع آيات، نبتدي نرتلهم ونتعايش معهم. يا أيها المدثر قم فأنذر
وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
الآيات السبع الأول بتقول إيه؟ معناها العام بيقول هنا في التفسير يعني يا أيها المتغطي بثيابه، فهمنا حكاية التغطية والتدفية المدثر، قم من مضجعك فحذر الناس من عذاب الله وخص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد والعبادة وطهر ثيابك من النجاسات وطهر قلبك من الآفات، فطهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، ودم على هجر الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها فلا تقر بها ولا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها، ولمرضات ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. آدي معنى السبع آيات، تعالوا نحللها ونشوف المعاني زي ما أهل التفسير غاصوا في هذه المعاني. لما نقرأ الآيات دي ونشوف المفسرين قالوا فيها ايه، نجد يا ايها المدثر عرفناها، طب وانا هستفيد ايه؟ ابتدي امعن النظر اكتر. مدثر مستدفئ، هو انا لما ببقى مرتعش ببقى حاسس بايه؟ حاسس بخوف، اللي هو ضد ايه؟ اللي هو ضد الامان. انا محتاج في الوقت ده وانا برتعش وانا خايف حد يطبطب عليا، انا محتاج حد يدفيني، حد ياخد بايديا، صح كده؟ فليه ناداه وليه تسميت الصورة بذلك؟ هنقول دلوقتي كلمة علشان نحطها، انا ماسك ورقة وقلم وبكتب الخواطر وده مهم قوي. هكتب على الآية الاولى ايه؟ يا ايها المدثر، هكتب الحنان والامان عند الرحيم الرحمن. هو ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انت مش هتلاقي امان الا عندي، اذا كنت انت خايف فالامان عندي، وانت اذا كنت محتاج اللي ياخد بايديك ويحتويك ومحتاج التدفئة دي فهذا لن يكون عندي، لان الحنان من قبل الله تبارك وتعالى، زي ما ربنا قال في شأن سيدنا يحيى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا، فصفة الحنان من صفات الله تبارك وتعالى، وحنانا من لدنا. يبقى يا ايها المدثر الحنان والامان عند الرحيم الرحمن. يا كل خايف يا ايها المدثر بتقول لك الامان عند ربنا. يا كل فاقد للمعاني دي في حياته الحنان عند ربنا. يا أيها المدثر الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. فهمناها منين؟ من مقتضيات معنى المدثر اللي هو زي ما قلنا المتغطي بثيابه. بعدين قم، بص الآية بتعمل فينا ايه واحنا بنقول قم فأنذر، فيها أكيد حث على علو الهمة. قم انهض، كل واحد نعسان، كل واحد غافل، الآية دي بتحركه بتقوله انت يا مسلم، انت يا مسلمة ما ينفعش تعيشوا الغفلة، كل واحد منكم عليه رسالة وقضية لازم يعيش لها، لازم ينهض لها. مسألة النهضة بالأمة دي قضية كل مسلم ومسلمة. يا اخي قوم انهض، كفاية نوم، قم. فتحس على ايه؟ علو الهمة وعلى اليقظة. قم فأنذر. فأنذر العلماء يقولوا ان الانذار بيختلف عن مجرد الاعلام، ما قالوش قم فادعو، انما قالوا قم فأنذر. قالوا هذا اعلام بتخويف، يعني المسألة مش مجرد ان انت اللي هقولك عليه تقوله لهم والسلام، لا، المسألة محتاجة ان هم يفهموا المعنى ده، ودايما نبقى واخدين بالنا ان المسلم يطير الى الله تبارك وتعالى على جناحين، جناح الخوف وجناح الايه؟ الرجاء. طيب ايه اللي بيأتي بالقلوب الاول، الخوف ولا الرجاء؟ عادة الخوف هو الذي يؤثر في الناس اكثر. دايما ايه اللي يتذكر هو الايه هو الاتقى، اللي يتذكر هو اللي بيبقى خايف من هذا اليوم وسيجنبها الاشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يبقى دايما نبقى حاطين انه ايه التخويف، انا بقى في معاملتي لنفسي مش بس في دعوة غيري، انا في معاملتي لنفسي النفس كده بتحتاج ان الواحد يفوقها شوية لما يذكر عقوبات المعاصي ولما يعرف، يبقى اعلام بتخويف. يا ايها المدثر قم فانذر. طب خدوا بالكم انذر بايه؟ يعني ينذر بايه؟ يعلم بايه؟ قالوا اعلام بنبوته، لأنها مقدمة للرسالة. والعلماء بيقولوا أنه يا أيها المدثر كان فيها إعلام بالنبوة، ثم جاءت بعد ذلك الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان بذلك نبيا ثم بعد ذلك صار رسولا من أولي العزم من الرسل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ينذرهم بإيه؟ قالوا كمان ينذرهم بالتوحيد، يدعوهم إلى التوحيد. يبقى قم فأنذر، خدنا منها المعنى ده. طيب أنا برضو ماسك الورق والقلم، أول آية كتبت فيها الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن، وأنا بعيش معاكم بالضبط كده كأننا مع بعض، وحنكتب مع بعض على كل آية من الآيات دي معنى. فأول معنى كتبنا إيه؟ الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن، كتبتها في ورقة على الجان كده عشان خاطر المعاني دي اجمعها مع بعض، ادي اول معنى. قم فانذر، خدت منها ايه؟ علو الهمة، وخدت منها ايه كمان مقتضياتها؟ انذر، يبقى خدت منها وجوب الدعوة، وان الدعوة دي فرض على كل مسلم ومسلمة. الدعوة مش بس للدعاء، الناس اللي في المساجد وعلى المنابر وفي الفضائيات، الدعوة على كل مسلم وعلى كل مسلمة. أمال يعني ايه وتواصوا بالحق؟ يبقى خدت منها علو الهمة ووجوب الدعوة. وبعدين وربك فكبر، ادي بقى صفات كل داعية الى الله تبارك وتعالى لازم يضع هذه المعاني بين عينيه دائما، دايما تبقى نصب العين. وربك فكبر، تعظيمك لربنا هو البداية للدعوة إلى الله عز وجل. لو لم تكن معظما لله يبقى مش هتتحقق الدعوة، لأنك دايما ممكن تواجه مشاكل وصعوبات كتيرة في دعوتك. فلازم تتسلح، أول سلاح تتسلح به إيه؟ تعظيم الله تبارك وتعالى، الله أعلى وأجل. عارفين قصة أبو سفيان بعد أحد لما قعد يقول أعله بل أعله بل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. هي دي معنى التكبير اللي في الأذان، هو ده معنى التكبير اللي في الصلاة. في كل ما انتقال من ركن من أركان الصلاة نكبر، وربك فكبر، تعظيم الله عز وجل الكبير المتعال في القلب. وتعظيم الله يكون بتعظيم أمره ونهيه، نعظم أمر ربنا ونعظم النواهي، يبقى ده اللي هيحقق لنا معنى وربك فكبر. يبقى أول معنى هنا إيه؟ تعظيم الله جل وعلا. يبقى ده المعنى الرابع، أنا بكتب معاكم اهو وانتوا ماشيين معايا ورقة وقلم. يبقى المعنى الرابع إيه؟ تعظيم الله جل وعلا، سلاح في إيد كل داعية. طيب وبعدين وثيابك فطهر، يبقى ده بيتكلم ده من أول خالص، إيه الدين العظيم ده؟ ايه الدين الجميل ده اللي اول حاجة فيه في اوائل ما نزل بيتكلم عن الطهر، عن النظافة، ان الانسان دايما يبقى فاهم انه اذا كان في معصية فهو في نجاسات، نجاسات المعاصي دي نجاسات. واذا كان الانسان منا مش واخد باله من طهارة ظاهره، ده يدل برضو على مشاكل في باطنه. يبقى في علاقة ما بين طهارة الظاهر، شكلنا كده كده لازم يبقى عندنا في مع الصلاة لازم وضوء، لازم ندخل الصلاة بطهارة. اول باب من ابواب الفقه نقول باب الطهارة اللي هو المدخل للعبودية لله تبارك وتعالى، هو ده معنى وثيابك فطهر. العلماء قالوا ايه؟ قالوا في معنى الثياب الثياب اللي هي اللي بتتلبس على الظاهر دي انه لازم اطهرها، وقلنا فيها الدلالة على طهارة الباطن. ابن القيم بيقول جمهور المفسرين على ان معنى الثياب هنا هو القلب، معناه القلب. ومن ذهب الى ان المراد بالثياب القلب لهم في تأويل الآية وجهان، ابن عباس وقتادة بيقول وقلبك فطهر اي من الاثم والمعاصي، يبقى المعاصي بتعمل ايه؟ نجاسات على القلب. طيب ده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من عبد يذنب ذنبا الا ونكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير على القلب الران الران. يبقى المعنى ده واضح ان الذنب ايه؟ نجاسة، فينبغي ان نتطهر منها. قالوا قلبك فطهر من الغدر، من آفات القلوب. ما ينفعش يبقى في قلبك غل ولا حسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد. يبقى لا فيه اثم، ما فيهوش معاصي، ما فيهوش الغل، ما فيهوش المعاني السوداء هذه، يبقى افات القلوب. يبقى ربنا بيوجهنا هنا توجيهين واحنا بنكتب المعاني مع بعض. احنا متفقين لغايه دلوقتي على اربع معاني واخدينهم منها من تدبر هذه الايات. المعنى الخامس وثيابك فطهر، خدنا منه طهاره القلب. اول حاجه طهاره القلب بان احنا نتخلص من ايه؟ من الافات، من اثار الذنوب والمعاصي. تتحقق ازاي؟ اطهر قلبي ازاي؟ محتاج تستغفر، محتاج تجدد توبتك. اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وناخد معها كمان ايه؟ طهاره الظاهر. طهاره الظاهر، يبقى في طهاره الباطن وطهاره الظاهر. لازم الداعيه ده يبقى شكله حلو ويبقى نظيف. وكان صلى الله عليه وسلم جميلا وكان أنيقا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بتدي رسالة، لأن الداعية ده رمز من رموز الإسلام، فلازم يبقى مهتم بظاهره ومهتم بباطنه الاثنين، طهارة الظاهر وطهارة الايه؟ الباطن. خدناها منين؟ وثيابك فطهر. طيب إن بعد كده وثيابك فطهر جت الآية التالية والرجز فهجر. الرجز اهو كلمة مش عارفينها دي، يعني ايه الرجز؟ نرجع نبص العلماء قالوا ايه. قالوا الرجز اما معناه الشرك، الشرك فهجر، يبقى بتتكلم على التوحيد. قالوا معناه الذنب، يبقى بتتكلم عن التوبة. قالوا معناها الاوثان والاصنام، تدخل في موضوع الشركيات. يبقى الرجز فهجر فيها المعنيين، معنى ايه؟ بتديني معنى التوحيد اول حاجة، وخدنا فيها كمان معنى التوبة. اديني كتبت المعنيين والرجز فهجر. طب وانا بتأمل كده والرجز فهجر، الرجز الاشياء دي الشركيات او الذنوب او المعاصي، علي ان اهجر ما يؤدي الى عذاب الله عز وجل. لان العلماء بعضهم قال ان الرجز معناه في اللغة زي زجاج وغيره، قال ان المعناه العذاب. يبقى انا علي اهجر كل حاجة ممكن تؤدي الى عذاب الله علي. يبقى علي ان انا اهجر المعاصي، بالذات المعاصي اللي معجلة في العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. طبعا كل الذنوب معناها نهجرها جميعا، بس خد بالك في الطريق خطوط حمراء. الخطوط الحمراء دي الكبائر، والكبائر دي كمان درجات. في أكبر الكبائر عند الله عز وجل في السبع الموبقات، الحاجات دي خطوط حمراء، اوعى تهوب ناحيتها، اوعى تقربها. عليك انك تهجر كل الاسباب اللي ممكن تخلي رجلك تقع فيها. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بعدم الاقتراب، لا تقربوا الزنا، ان علينا ان احنا ما نهوبش ناحيتها. يبقى كل الاسباب، يبقى النظرة الحرام، يبقى الشباب ياخدوا بالهم، الرجز فهجر، يبقى المواقع الاباحية اهجر، يبقى كل سبب من الاسباب الاختلاط في الاماكن اللي بتكثر فيها المنكرات اهجر، الاشياء اللي بتسبب لك المعاني دي الصديق السوء اهجر. كل ده في معنى ايه؟ والرجزة فهجر. يبقى تمام التوبة ما بتتحققش الا اذا قطعت كل الاوصال وكل الروابط بكل ما يؤدي الى عذاب الله، سواء من شركيات سواء كان من ذنوب ومعاصي. يبقى الآية دي دلتني على معنيين، معنى التوبة ومعنى ايه؟ ومعنى التوحيد. ناخد الاتصال ده وخليكم معانا كده ومسكين الورقة والقلم عشان الناس تتفاعل معانا في تدبر سورة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا ام محمد، تفضلي.
هلو.
اهلا وسهلا، تفضلي. انا مع حضرتك.
ايوه فضيلة الشيخ.
ايوه معه.
لو سمحت، انا جوزي امبارح كان حصل مشاكل بينه وبين ابنه. حضرتك سامعني؟
سامعك.
هلو.
انا سامع حضرتك، اتفضلي اتفضلي.
حصل مشاكل بينه وبين ابنه. فابنه تطول عليه، فحلف بالطلاق ان يسيب الشقه ويطلع.
زوجك
حلف عليه بالطلاق يسيب الشقه ويخرج لا يطخهم.
قال ايه بقى بالظبط؟
ففي ناس اتلمت وقالوا له لازم معلش وكده، فتراجع. فقال لازم تشيلوا الحاجه من الشقه وهو يبيت بره، عشان انا مش قادر ان انا اصوم 3 ايام.
انا عايز اعرف بس هو
حاجه بس سابوا البوتاجاز والمطبخ. هل في اسم الطلاق يقع علينا؟ احنا زوجتين، الطلاق يقع علينا؟
طب انا عايز اعرف هو قال ايه بالظبط. قال علي الطلاق لانت خارج من البيت. قال ايه اللفظ نفسه؟ ايه حلف عليه بايه؟
ما تبيتش في البيت ولا انت ولا حاجتك ولا مراتك ولا اولادك.
قال كده علي الطلاق ولا قال لفظ تاني؟
فالناس قعدوا يعني.
انت حضرتك سمعاني، هو قال علي الطلاق ولا قال لفظ تاني؟
ان هو ما يخرجش من فقالوا طلعوا الحاجة وهو يبيت بره هو ومراته ورجعوا لحاجه ثاني يوم الصبح.
طيب حضرتك اسمعيني ان شاء الله، اسمعي جوابي ان شاء الله. طبعا يعني ايه المسائل، احنا مش عايزين نخرج عن جو يبقى ان شاء الله نخليها في اخر الحلقه ان شاء الله. مش عايزين نخرج عن جو التدبر. الناس يا ريت اللي تتواصل معانا يا ريت اي اتصال يكون في تدبر الايه. الناس اللي عايزه تسال عن تدبر السوره، نتعايش في هذا المعنى عشان ما نخرجش عن جو الايه التدبر القران. طيب والرجز فهجر، خدنا منها ايه؟ التوحيد والتوبه. وبعدين ربنا قال ولا تمنن تستكثر. ايه بقى المعنى الخطير ده؟ ولا تمنن تستكثر. كل واحد يا جماعه بيقوم بعمل صالح، وبالذات اللي بيتصدى للدعوة بيبقى حاسس انه هو يعني على صغر من صغور الاسلام، وانه هو بيعمل وانه هو له شأن عند الله عز وجل. بصوا بقى المعنى، لا تمنن، قال ابن عباس، اي لا تعطي عطية تلتمس بها افضل منها. لا تمنن، الحسن يقول لا تمنن بعملك تستكثر على الله. يبقى معناها ايه بقى؟ وايه اللي الاشارة فيها؟ الدعية ده لازم يبقى أذل خلق الله، والمسلم بشكل عام لازم يتعلم الافتقار لله، اللي هي ايه؟ عدم رؤية العمل. لا تمنن يعني ما تمنش على ربنا بالعمل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي إسلامكم، إن الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الذي يمن علينا. يبقى أنا مستشعر طول الوقت إن دي محض فضل ونعمة من الله عز وجل، فما جيش أقول يا ربي طب ما أنا مصلي والحمد لله يعني ماشي على الصراط وما بعملش حاجة وحشة، وتلاقي الواحد يقول لك أنا ما بدخنش ولا ليا في الناس اللي بتقع فيه من ذنوب، ولا ماشي مع بنات ولا مش عارف إيه ولا إيه، فليه بقى لغاية دلوقتي الدنيا مش ماشية معايا وليه؟ فيمن على الله عز وجل بالعمل. ربنا يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني إيه أن رآه استغنى؟ قالوا أي أن رأى عمله. وعشان كده العلماء يحطوا لنا وصفة دقيقة أوي في مسألة قبول الأعمال، يقول عمل لا تنظر إليه ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب النعمة أرجى العمل للقبول. قول تاني، عمل ما عدش أبص عليه، أنا صمت رمضان وقمت انا راجل الحمد لله يعني فضل الله كل يوم بمسك المصحف وبقرا، انا الحمد لله يعني ما بعملش كذا وكذا، انا كذا انا كذا، قاعد ببص على العمل. لا تنظر له ولا تحدث به نفسك، مش كل شويه تقعد تقول انا بعمل انا بسوي، وانما دايما الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله، خايف من خطر العجب ده، ان انا اعجب بالعمل، ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. لا تمنن وفي نفس الوقت احتقره في جنب النعمه، ده انا مشغول بايه؟ مشغول بنعمه ربنا اللي انا مش عارف اوفيه شكرها، فازاي امن بعد كده وازاي بعد كده اقول انا عندي انا بعمل انا ليه يحصل لي كده؟ انت بتمن على ربنا بعملك، يبقى لا تمن على الله بالعمل. هناخد منها معنى ايه بقى؟ معنى الذل والافتقار لله تبارك وتعالى. اديني بكتب معاكم المعاني علشان نتعايشها. تستكثر، اصل الواحد لما يبص على العمل يبص له ببصه تانية، والشيطان يخليه يحسسه ان العمل كبير قوي، ده انا مصلي من العشاء للفجر، ده انا بختم كل 3 ايام، ده انا بختم كل اسبوع، ده انا بعمل مش عارف ايه، فاستكثر، احس ان عملي ثقيل على انه بجانب النعمه لا يساوي شيئا. اذن لا يستكثر فيها معنى النهي عن العجب، ودي خطر من الاخطار الخطيره جدا على كل انسان بيتلبس بالعمل الصالح، وبالذات مقام زي مقام الدعوه والناس تثني عليه، وانت سمحت الشيخ وانت حضرتك وانت كذا، او بيقوم بعمل من الاعمال الطيبه، ايوه عم الحاج فلان، فيمن بعلى العمل ويعجب بالعمل، ودي افات خفيه. وبعدين ولربك فاصبر، فاصبر لامر ربك، فاصبر لوعد ربك، فاصبر لوجه ربك، فاصبر لثواب ربك. اصبر على ما لقيت من الأذى والمكروه، اصبر على جهاد الكفار والمنافقين، اصبر على الحق فلا يكن أحد أفضل عندك فيه من أحد، اصبر على كل شيء تقوم به، تواصى بالصبر، اصبر على الوعظ، اصبر في تحصيل الأجر، اصبر. وخدوا بالكم قال ايه كلمة اصبر وما بينش اصبر على ايه؟ ادانا معنى، معنى عموم، انه دايما كده يقولوا حذف المعمول يفيد العموم. ايه المعمول؟ إيه اصبر على ايه؟ فاصبر لربك على ايه؟ اصبر على ايه؟ ما بينش، عشان يدينا معنى ايه؟ معنى العموم، اصبر في كل ده، هو ده معنى تواصى بالصبر. واحنا العلماء بيقولوا لنا ان في اربع انواع من الجهاد، كلام ابن القيم في زاد المعاد لما يتكلم على انواع جهاد النفس، فيتكلم ان في جهاد في العلم وجهاد في العمل وجهاد في الدعوه وجهاد في الصبر على كل ذلك، دي محتاجه مجاهده نفس. اذا ولربك، ولربك تديني الاخلاص. شوف ايه اللي هيخليني اصبر؟ الاخلاص، تعلقي بالله عز وجل، انه عشان سيدي وحبيبي وقرة عيني ربي ومولاي انا عندي استعداد القى ما القى، المهم يبقى راضي. ان تعذبني فاني لك محب، وان ترحمني فاني لك محب، المعنى كده. فاصبر على صنوف العذاب وصنوف الامر حتى يرضى عني ربي سبحانه وتعالى. فخدنا منها من كلمة لربك، خدنا منها الاخلاص والصبر، واضح المعنى. يبقى كده جمعنا، تعالوا نشوف بقى حصيلة تدبر السبع آيات الأول من خلال ما كتبناه. تعالوا كده نشوف احنا كتبنا كام معنى دلوقتي ونعدهم مع بعض. أول حاجة قلنا الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن، وبعدين قلنا في قم فأنذر علو همة ووجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وبعدين المعنى الرابع وربك فكبر، خدنا منها تعظيم الله جل وعلا، وبعدين من وثيابك فطهر كتبنا محتاجين طهارة قلب وطهارة ظاهر، يبقى 5 و6 طهارة القلب، 6 طهارة الظاهر، 7 جات في والرجز فهجر كانت التوحيد، 8 التوبة، احنا طلعنا منها التوحيد وطلعنا منها التوبة، يبقى 9 الذل والافتقار فيه ولا تمنن تستكثر، وبعدين 10 كانت الإخلاص ولربك، وبعدين 11 الصبر. عملنا كده وصفة عملية لكل داع إلى الله عز وجل، ولكل مسلم ومسلمة منهج تربوي عملي، إزاي نحقق المعنى ده ازاي نوصل ان ربنا يشملنا بحنانه وامانه، ازاي نحقق المعاني دي. الخطوات جت مع كل توجيه من هذه التوجيهات. ولربك فاصبر. تعالوا بقى ننتقل ونقرأ الآيات التالية من الآية الثامنة ونشوف المعنى الإجمالي لها ونعمل زي ما عملنا في أول سبع آيات. قال الله جل وعلا:
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا.
دي الآيات العشر التالية من الآية من أول الآية الثامنة لغاية الآية السابعة عشر. طب نشوف كده إيه المعنى. قالوا فإذا نفخ في القرن، إسرافيل ينفخ في القرن مؤذن بالبعث، نفخة البعث والنشور، كله يقوم من قبره. فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين، غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال. ثم يقول الله: دعني أيها الرسول، أنا والذي خلقته، خلقته في بطن أمه وحيدة فريدة لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا مبسوطا واسعا وأولادا حضورا معه في مكة لا يغيب عنه، ويسرت له سبل العيش تيسيرا، ثم يأمل بعد هذا العطاء أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي. ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم، لا أزيده على ذلك، إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه معاندا مكابرا، سأكلفه مشقة العذاب، مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها. وهذا الذي نزلت فيه هذه الآيات ابتداء، والمراد بهذا الوعيد الوليد ابن المغيرة المعاند للحق الذي كان يبارز الله ورسوله بالمحاربة، وهو جزاء لكل من عاند الحق ونابذه. ادي المعنى الاجمالي للآيات. هنلاحظ ان احنا هننتقل الى موضوع تاني بعد ما كانت الآيات الاول دي كانت بتدينا التقريرات دي الخاصة بالدعوة وصفات الداعية وما ينبغي عليه ان يكون كل مسلم ومسلمة. جت بعد كده انتقلت الى هذا الموضوع، فاذا نقر في الناقور، احنا قلنا لسه قم فانذر، هتنذر بايه؟ انذرهم بالبعث. اول انذار انذرهم بما سيكون من اهوال القيامة. ابن عباس يقول: فاذا نفخ في الصور. والنفختين معلومتين، احنا في معلوم البعث يكون فيه نفختان. النفخة الاولى، هل هي المقصودة هنا النفخة الأولى أم الثانية؟ العلماء قالوا هذه أو تلك، يعني ما القرآن هنا ما وضحش هل المقصود أنه إذا نفخ في الصور في النفخة الأولى اللي حتفنى فيها الخلائق جميعا، ولا النفخة الثانية التي سيكون فيها البعث. القرآن لم يبين، لكن كلتا الحالتين من أحوال الأهوال. فإذا نقر في الناقور، وهنا في الناقور معنى الإرجاف والاضطراب، الاهتزاز للقلوب. نقر في الناقور، يقول بعض أهل العلم الناقور القلب يجزع إذا دعا الإنسان، دعي الإنسان للحساب، عشان كده يرتجف القلب. وقالوا ويحتمل أن الناقور معناه صحف الأعمال إذا نشرت، تمسك كتابك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فالقلب ساعتها يرتجف الإنسان، يبقى واقف مرتبك مش عارف هيعمل ايه في اللحظة المهيلة الصعبة العسيرة دي. فذلك يومئذ، رب العالمين بيوصف يوم القيامة بانه ايه، فذلك يومئذ يوم عسير يعصر الامر فيه على الكافرين غير يسير غير هين. هنستفيد ايه من المعاني دي؟ احنا بنكتب مع كل آية توجيه، انا هستفيد ايه لما اقرأ فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الاحساس بالمعنى ده التخويف بيوم القيامة، اتذكر ساعتها كلا بل لا يخافون الاخرة، هتجلنا في اخر السورة انه التخويف انه ده مطلوب لكل واحد منا، انه يعرض نفسه على روادع القرآن. يعني ايه روادع القرآن؟ الحاجات اللي تهزك، محتاج انك تتأمل هذا المعنى فحط فيها معنى الايه، الخوف من يوم الحساب، الخوف من يوم البعث والنشور. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا بيقول ان اليوم صعب، يبقى الوضع يبقى عامل ازاي؟ رب العالمين بيوصف اليوم بانه عسير على الكافرين غير يسير. والكفر انواع، انا عايز نتعلم واحنا بنتدبر القرآن ان انا ما جيش على الكافرين غير يسير. الكافرين دول الناس الوحشة المشركين اللي اشركوا مع الله احد، الحمد لله احنا مسلمين موحدين، الاية دي بيشتبعي. لا، الكفر نوعين، إن الإنسان لظلوم كفار، الكفر فيه كفر شرك وجحود لله تبارك وتعالى، وفي نوع من جحود النعم، هو أنت شاكر لأنعم الله ولا في نعم أنت مش موفي لله شكرها؟ على الكافرين غير يسير. فعشان كده شفت من الكافرين دي هاخد معنى، وهو إيه؟ لزوم الشكر لله تبارك وتعالى. خدت معنى الخوف من إذا نقر في الناقور، وقد إيه الإنسان لازم يسجر نفسه في الدنيا ليأمن يوم الحساب، وخدت من على الكافرين إن أنا أكون دائم للشكر لله تبارك وتعالى. خليكم على طول شغالين وإحنا قاعدين بنفسر المعاني ونتدبرها، عايزين تشغلوا لسانكم بالحمد لله تبارك وتعالى. اقعدوا كده احمدوا ربنا سبحانه وتعالى في صباح هذا اليوم علشان نبقى أدينا شيء من الشكر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. على الكافرين غير يسير، ذرني. يا نهار أبيض، ربنا بيقول اتركوني مع هذا، ذرني. ده الآية يا رب، ومن يمنعك؟ هو في حد يمنعك يا رب؟ لما يقول ذرني يبقى فيها تهديد عامل ازاي؟ ذرني ومن خلقت وحيدة. انت عارف ولله المثل الاعلى، طبعا لازم نقول ولله المثل الاعلى عشان احنا لا نشبه الله عز وجل بصفات البشر، لكن بنقرب المعنى. عارف كده لما تيجي تقول في حاجة من حاجات تقول سيبني بقى مع ده، سيبهولي، سيبهولي دي بيبقى عاملة ازاي؟ لما اقول لك سيب لي بقى انا ده، انا هتصرف انا معاه، تبقى عاملة ازاي دي؟ يبقى في قمة التهديد والردع والزجر للناس، ذرني ومن خلقت وحيدة. وطبعا الايات دي لنا كلنا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا كذلك. ربنا خلق الناس وصنعهم سبحانه وتعالى على عينه، قالوا وحيدا، أي خلقته وحيدا في بطن أمه، لا مال له ولا ولد، وبعد كده يتجبر وبعد كده يتكبر، أن يعلم أنه أن الله عز وجل هو الذي اصطفاه وهو الذي يعطيه وهو الذي أنعم عليه. فبالتالي وحيدا دي تتفكرك بإيه؟ اعرف نفسك. أنا جتب جنبيها أنا مين؟ أنا خلقت وحيدا لا مال لي ولا ولد، والله هو الذي أنعم علي بكل النعم دي، يبقى اعرف نفسك. وجعلت له مالا ممدودا، من الذي؟ وهبني هذا المال، مال ممدود يعني كثير دائم غير منقطع، ربنا هو الذي رزقني هذا المال. وبعد كده أنسب لنفسي للنعمة وأقول أنا مستحق لها، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لابن آدم: أي فل، ألم أزوجك؟ مش أنا خليتك تتجوز وديتك 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 وبعد كده كفرت بنعمة الله عز وجل عليك، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. والبنين دول شاهدين على نعمة ربنا عليك، زوجك ورزقك بالأولاد. ومهدت له تمهيدا، أي مهدت له في المال، ومهدت له في الولد، ومهدت له في النعم، مهد له الأمر كله، بسطت له العيش وطول العمر. ثم يطمع، والإنسان مننا كده للأسف، كل واحد ملهي في إيه؟ في النعم دي. ثم يطمع أن أزيد، ألهاكم التكاثر، عايزين نزيد. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا إنه عاند هذه الآيات فجحدها وأعرض عنها، وما كان بيتعامل مع القرآن من منطق التلاوة زي ما عدنا نقول كده وخلاص، ما كانش بيتفاعل مع القرآن، ما كانش القرآن بيهديه إلى سواء السبيل، ما كانش القرآن بيهديه التي أقوم، ما كانش القرآن بيوجهه يعمل إيه، كان بيتعامل مع القرآن من منطق التبرك أو ده في حق المسلمين. أما هؤلاء فيعاندون ويعرضون ويعملوا نفسهم مستمعين. فقال الله: سأرهقه صعودا، أي سأرهقه، سأعذبه بعذاب لا راحة فيه. طب الآيات دي وجهتنا بقى إلى معاني إن الواحد لازم يتعامل مع القرآن بشكل مختلف، ولازم أشكر نعمة ربنا علي، ولازم أحس أنا مين وأعرف قدري، ولا أعرض عن آيات الله، بل أقف بين يدي الله مستسلم خاضع لله تبارك وتعالى. المعاني دي هتمهد لنا ايه الموضوع الذي سيأتي بعد ذلك في الصورة من الكلام على السقر وما أدراك ما سقر، والتخويف والإنذار والوعيد الذي بينه القرآن، لغاية ما حنوصل في النهاية إلى الأمر كيف يكون وكيف يتحقق، وحنربط ما بين مفتتح الصورة وخواتيم الصورة إن شاء الله. المرة القادمة ناخد بقى بقية الصورة ونحللها ونتدبرها وننظر فيها في المعاني، ونجمع بقى المعاني دي كلها. النهاردة أنا علمتكم إزاي تمسكوا ورقة وقلم وتكتبوا معاني، وناخد قرارات إزاي إن احنا نحقق صورة المدثر في حياتنا، ونحقق منهج الصحابة لا نتجاوز العشر آيات حتى نعلمها ونعمل بها. هو ده المنهج اللي عايزين نتعلمه ونتدبره في جلسات التدبر في صفحة القرآن مع بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والاستقامة والثبات، وأسأله جل وعلا أن يعلمنا فهم القرآن ويرزقنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما أحلى القرآن، له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى.